بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى بيان حدود المشعر الحرام، وهذا لا يحتاج إلى شرح، نطبق هذا المقدار. قال: وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين. الحياض هو الوادي الذي كانت تتجمع فيه المياه، والمأزمين هو عبارة عن جبلين بينهما طريق، هذا الطريق ضيق للغاية، والمأزمين هو كان بين جبلين. احنا في ذلك الوقت قبل انه توسعت الطرق وقبل ازالة الجبل كنا قد مررنا بالمأزمين هناك، وكان الطريق ضيق جدا، والمأزم هو الطريق الضيق. يقول: والمأزمين بالهمز الساكن ثم كسر الزاي المعجمة، وهو الطريق الضيق بين الجبلين. طيب، إذن حدود المشعر من جهة الحياض، والحياض هو ما بين الحياض والمأزمين، ثم يقول: ووادي محسر، وهو طرف منى كما سبق، لأنه بعد وادي محسر تأتي منى، يعني لا واسطة بين المشعر ومنى. فيقول: فلا واسطة بين المشعر ومنى. الآن موجود جسر، دائما ننبه الحجاج بأن يقف قبل الجسر بقليل، يعني بمسافة، خلنا نفرض مسافة 100 متر بعيد عن الجسر، لأنه هناك نهاية وادي محسر، فإذا أشرقت الشمس حينئذ أنه يفيض الحاج أو الحجاج يخرجون من المشعر الحرام إلى منى. وكان في السابق الحج كان هناك أمير يسمى بأمير الحاج، الناس لا يتقدمون عليه، وكان يقف في المشعر وينظر إلى جبل ثبير، هناك جبل كبير، هذا الجبل كان وإلى الآن موجود، هو تقريبا قبل منى بقليل، وكان يقول: أشرق ثبير كيما نغير. الإغارة هو أنه المشي أو الركض بقوة. أشرق ثبير هذا نوع من الكناية، يعني أشرقي أيتها الشمس، فإذا ظهر النور على جبل ثبير علموا، لأن الشمس تكون خلف الجبل، علموا بأن الشمس قد أشرقت، فكانوا يغيرون. والإغارة في اللغة العربية هي عبارة عن الهجوم في القتال، فبالتالي كانوا يمشون بسرعة وبقوة ويندفعون نحو منى. إذن لا واسطة بين المشعر ومنى، يعني حدود المشعر تقريبا، إذا الإنسان مثلا الحاج تعدى هذا الحد فهو في منى. وكانت هناك أسئلة أيضا حول الخيام الموجودة قريب الجسر أو بعد الجسر بقليل، ومن تلك الجهة كانت على الجبال، كانوا يسألون، وطبعا هذا ما يحتاج إلى سؤال، الشخص إذا ذهب يستطيع أن يعرف هذه الحدود عن طريق النصب والبوابات العثمانية اللي دائما أنا أكرر هي موجودة إلى اليوم، وهناك لم يغيروا هذه النصب ولم يزيلوا هذه النصب كما يدعي البعض، هي موجودة إلى يومنا هذا في موضعها. أضافوا لها علامات حديثة مثل لوحات مكتوب عليها حدود كذا وحدود كذا. نعم سيأتي الكلام في منى، حد منى من جهة جمرة العقبة في نفس الموضع، ولكن الجبل الذي كان عليه العلامة المائلة هذا الجبل أزالوه على العموم. ثم يذكر رحمه الله بعض المستحبات المرتبطة بالمشعر، مثل التقاط حصى الجمار، وكون أنه يلتقط 70 حصاة، والهرولة والدعاء، هذا ما يحتاج إلى شرح. يقول: ويستحب التقاط حصى الجمار منه، يعني من المشعر، لأن الرمية تحية لموضعه. هذا دائما احنا عندنا أنه تحية المسجد، إذا الإنسان دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، وتحية المسجد الحرام إذا الإنسان دخل إلى، أو الحاج أو المعتمر دخل إلى المسجد الحرام يأتي بطواف. والمسجد الحرام له خصوصية من هذه الجهة، يعني يختلف عن باقي المساجد، فتحيته الطواف. ويقال بأنه الآن أنا ما شفت رواية لعلها موجودة، تحية الحرم الإحرام، يعني من يريد أن يدخل الحرم يحرم، فالإحرام تحية الحرم. وتحية منى مثلا يذكرون أنه الرمي. على العموم الرمي تحية لموضعه، يعني إلى موضع الرمي، فيستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لأن الرمي تحية لموضعه، يعني موضع الضمير يرجع إلى الرمي، يعني الرمي كأنه تحية لموضع الرمي وهو منى، فيحضر الحاج الجمار معه لكي يحيي منى. طبعا يحضر الجمار من المشعر كي يحيي منى، إذا دخل يحيي منى برمي الجمار. هذا يحتاج أن الشخص يبحث أكثر عن الروايات الواردة في هذا الأمر. يقول: كما مر في كتاب الصلاة، لأن هناك في كتاب الصلاة بين المصنف، فينبغي التقاطه، يعني التقاط الحصى من المشعر، لئلا يشتغل عند قدومه بغيره، يعني عند قدومه ورجوعه إلى منى، كي لا يشتغل بغير الرمي. ومن المستحبات وهو 70 حصاة، يعني كون الحصيات الملتقطة من المشعر 70 حصاة. يقول: ذكر الضمير، يعني المصنف قال 70 باعتبار الملقوط الدال عليه بلفظ التقاط، واضح، لعوده على الملقوط، يعني على الملقوط شنو هو؟ الحصيات، المدلول عليه بالالتقاط. طيب هذا 70، ولو التقط أزيد منها، يعني من هذا العدد، احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس، يعني لا مانع أن يلتقط أكثر من هذا العدد، لأن الحاج يريد أن يرمي يوم العاشر 7 حصيات، ويوم الحادي عشر 21 حصاة، ويوم الثاني عشر 21 حصاة، 7 و7 و7، أنه الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فحذرا من أن تسقط منه الحصيات أو أنه لا يصيب، لابد أن يعيد كما سنبين. بالتالي لا مانع أن يلتقط أكثر من هذا العدد احتياطا. ثم يقول: والهرولة، يعني من المستحبات الهرولة، وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرمل في وادي محسر. أنا قلت لكم أنه أمير الحاج كان يقف ويقول أشرق ثبير، كأنه يخاطب جبل ثبير، كيما نغير. فيستحب أن الإنسان يسرع، يعني لا يمشي ولا يركض، ولكن فوق المشي ودون العدو كالرمل. شلون الرمل اللي احنا ذكرناه سابقا؟ هذا وين؟ في وادي محسر للماشي. الراكب شلون؟ يقول: والراكب فيحرك دابته. وقدرها، قدر الهرولة، 100 ذراع أو 100 خطوة. واستحبابها، يعني استحباب الهرولة، مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها، وإن وصل إلى مكة. يعني أنه هذا الاستحباب استحباب ثابت. طبعا الضمائر حطوا بالكم، استحباب الهرولة مؤكد حتى لو نسي الهرولة رجع إلى الهرولة وإن وصل إلى مكة. داعيا، يعني يستحب الدعاء حال الهرولة بالمرسوم، وهو: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي. المراد من العهد هو أنه الإنسان عندما يتوفى يحتاج إلى أنه يرد إليه العهد. شوف الدعاء، هذا الدعاء من الأدعية التي تحتاج إلى أنه سلم عهدي، تسليم العهد، هذا العهد الذي بينه وبين الذي بين الله وبين عبده. يعني يطلب من الله أن يلقنه ويأتيه، وعفوا ويوافيه إيمانه يوم يموت. ليش؟ أو في الاحتضار، كي لا يدخل عليه الشيطان. واقبل توبتي واضحة، وأجب دعوتي، واخلفني في من تركت بعدي، يعني كن خليفتي، أنت خليفتي في سفري. لهذا احنا في دعاء السفر شنو نقول؟ نقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، لا يجمعهما غيرك، لأن الصاحب لا يكون مستخلفا والخليفة لا يكون صاحبا. شلون أنه شخص واحد هو أيضا صاحب في السفر وخليفة في الأهل؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى صاحب للمؤمن في سفره وخليفة له في أهله. واخلفني في من تركت بعدي، هني مو بعدي يعني بعد موتي كما يقول البعض، لا، في من تركت بعدي سواء في سفري، لأن يعني يصدق المسافر، يصدق أنه ترك أهله بعده. فبالتالي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفة ويخلفه في أهله ويكون معه في سفره. وهذه طبعا واردة في رواية، والرواية مروية رواها معاوية بن عمار. الآن هذه المستحبات اللي ذكرناها بأجمعها. الآن يقع الكلام بعد ذلك في أنه أنه المناسك التي يؤتى بها في منى. نرجع مرة أخرى، احنا ذكرنا واجبات الحج، لا بأس أن ننبه ونذكر. نقول: الواجب الأول النية، الثاني الوقوف في أرض عرفات، الثالث الوقوف في المشعر الحرام. الآن نأتي إلى واجبات ثلاثة. هذه الواجبات هي مناسك يجب الإتيان بها يوم النحر. يوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، ويعبر عنها بمناسك منى. هي ثلاثة مرتبة بهذا النحو: أولا يدخل إلى منى ويرمي جمرة العقبة، وثانيا الذبح أو النحر، وثالثا الحلق أو التقصير. فلو أخلى بالترتيب المذكور يأثم، ولكن ماذا؟ يكون حجه مجزئا وصحيحا. إذن الواجب الرابع من واجبات الحج هو رمي جمرة العقبة. يعتبر في الرمي تسعة أمور، هذه الأمور بعضها واجبات وبعضها شروط، يعني هذه الأمور راح يذكرها الشهيد الأول، وأيضا راح يشرحها ويبين المراد منها الشهيد الثاني الشارح. هي مختلطة بين واجبات وبين شرائط. يعتبر في الرمي تسعة أمور: الأمر الأول النية، الثاني إكمال سبع حصيات، الثالث إصابة الجمرة، الرابع المباشرة بنفسه اختيارا، الخامس صدق الرمي عرفا، السادس الرمي بما يسمى حجرا، السابع كون الحصى مأخوذا من الحرم، الثامن أن تكون الحصاة بكر، التاسع الموالاة. طيب، أما الواجب الأول وهو النية، فيجب على الحاج أن ينوي الرمي ويعين صفة الحج متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما لا بد أن يذكر نية الوجه من الوجوب أو الندب، وأيضا العدد وهو أنه يرمي سبع حصيات. الآن لو بنجيب له مثال لحجة الإسلام، يقول أرمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى سبع حصيات، فيذكر سبع حصيات. مثلا لحجة الإسلام الواجبة فذكر أنه الوجوب باعتبار نية الوجه قربة إلى الله تعالى، تكون النية هكذا. الشارح، أو أنا ما أدري الشارح الآن أو المصنف، سأبين إن شاء الله، يقول: والأولى إذا كان الرمي في سنة الحج أن ينوي نية الأداء، يعني أن يقول أنه أرمي جمرة العقبة سبع حصيات لحجة الإسلام الواجبة أداء قربة إلى الله تعالى. وإن كان يرتبط بالسنة الماضية، لأنه أحيانا الإنسان مثلا أنه يخل بالرمي أو ينسى الرمي أو لم يتمكن من الرمي، خلنا نفرض، بالتالي يريد هذه السنة أن يقضي الرمي عن تلك السنة، يقول ينوي القضاء. نطبق هذا المقدار. قال: القول في مناسك منى جمع منسك، يعني منسك هو في الأصل اسم مكان، عندما نقول منسك يعني محل العبادة، لكن استعملوه مجازا في نفس العبادة، يقولون بعلاقة الحال والمحل، زين، لأن العبادة تقع في محل وموضع، فاستعمل الحال العبادة باسم محل العبادة، زين، مثل ما تقولون أنه جرى الميزاب، هذا مثال، زين، مثل جرى الميزاب الماء الذي جرى، لكن بعلاقة الحال والمحل، الماء أين يجري؟ يجري في الميزاب على العموم. يقول: وأصله موضع النسك، الحين خلص أصل منسك موضع النسك، انتهت العبارة. يعني المكان الذي يؤتى فيه بالعبادة هذا المنسك. يقول وهو العبادة، شوفوا وهو العبادة يعني شنو؟ يعني وإن كان أصله مكان العبادة لكن المراد من المنسك هو العبادة، يعني نفس العمل نفس العبادة، واضح؟ ثم أطلق اسم المحل على الحال كما بينا. ولو عبر بالنسك لو لم يقل منسك، لو قال القول في نسك منا كان هو الحقيقة. يعني هذا المصنف الشهيد الأول لو أراد أن يستعمل استعمال حقيقي كان الأفضل أن يقول القول في نسك منا، لا يقول مناسك. ومنا بكسر الميم والقصر، يعني القصر يعني الألف المقصورة، اسم مذكر منصرف قاله الجوهري وجوز غيره، يعني غير الجوهري، تأنيثه. يعني منا يجوز رجوع الضمير عليه بالتأنيث. سمي به المكان المخصوص، هذا الموضع اللي موجود الآن في الحجاز الذي يسمى منا. لماذا سمي بمنا؟ يقول لقول جبرائيل عليه السلام فيه في هذا الموضع والمكان المخصوص لإبراهيم عليه السلام: تمنى على ربك ما شئت. ومناسكها يعني مناسك منا في يوم النحر، لا يؤتى بمناسك منا في غير يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة. ومناسكها ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاثة إلى مكة. جمرة العقبة، هذه الجمرة هي بالضبط على نهاية منى من جهة مكة. يعني في السابق كانوا يقولون أنه أيام النفر، يقولون أنه الواجب الأخير النفر، يقول لما ترمي لا تذهب بجهة مكة، ارجع بالجهة الأخرى لكي لا تخرج من منى، وننتظر الزوال كي نخرج من منى. لماذا؟ لأنه جمرة العقبة موجودة، الجمرة الكبرى، بالضبط على الحد، يعني بحيث إذا تجاوزت الجمرة أنت تخرج من منى، وهي حدها من تلك الجهة. طيب، هذا الواجب الأول من واجبات يوم النحر، رمي جمرة العقبة. الواجب الثاني ثم الذبح ثم الحلق، ذبح الهدي أو النحر، وهو يسمونه يوم النحر بس احنا نقول الذبح على العموم، لأن الذبح إنما يكون للشاة والخروف والغنم، والنحر يكون للإبل، والأمر واضح لديكم. ثم بعد ذلك ثم الحلق، الحلق أو التقصير، مرتبا كما ذكر، يعني بهذا الترتيب كما ذكر الشهيد الأول. الشهيد الأول قال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، فلو عكس عمدا أثم، زين مأثوم، لكن شنو؟ وأجزأ، يعني حجه لا يبطل وإنما يكون حجا صحيح. هذا بالنسبة لي أنه بلي واجبات يوم النحر. يقول وتجب النية في الرمي، النية المشتملة على تعيينه، يعني تعيين الرمي، وكونه يعني كون الرمي في حج الإسلام أو غيره أو غير حجة الإسلام. وتجب هذا العطف الواو وتجب القربة والمقارنة لأوله، يعني يشترط التقرب إلى الله وأن تكون النية مقارنة لأول ماذا؟ الرمي. وبعد أنا اللي قلت ما أدري هو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني اللي ذكر التعرض لنية الأداء أو القضاء، يتبين الشارح يقول والأولى التعرض للأداء. ليش؟ لأن الرمي فيه أداء وفيه قضاء، قضاء ما فات، فالأولى أن يذكر الأداء لو كان في نفس السنة، ويذكر القضاء لو كان عن السنة الماضية. وأيضا والعدد، ولو تداركه بعد وقته نول قضاء، هذا اللي أنا قلته، لو كان من السنة الفائتة أو أراد أن يتدارك، لنفرض شخص يوم مثلا الأمثلة اللي احنا موجودة عندنا يعني نذكرها هي أنه يوم 11 ما يتمكن من الرمي، فبالتالي أنا أذكر سنة من السنوات بعض الأخوان ما ذهب صباحا، قال أنام أنا تعبان، أروح العصر وفعلا ما تمكن، فبالتالي يوم 12 يقضي. فمو شرط من السنة السابقة، لا، من اليوم الذي يفترض أن يرمي فيه. هو لم يرمي الآن لسبب أو لآخر، خلنا نفرض لم يرمي يوم 11، فلا بد أن يرمي يوم 12. طيب هذا بالنسبة للواجب الأول وهو النية. وأما الواجب الثاني فهو إكمال 7 حصيات، يعني يجب على الحاج أن يرمي 7 حصيات لا أقل ولا أكثر من هذا العدد. فلو رمى 3 حصيات وأخل بالموالات العرفية، رمى 3 حصيات وخرج أخل بالموالات لنفرض، لابد أن يرجع ويستأنف من الأول. طبعا حطوا بالكم الإخلال بالموالات العرفية مو بمجرد الخروج، لا، لابد أن يصدق أنه أخل، ولا تحتسب بالدقائق والثواني كما صدر من بعض الجهلة، لا، الموالات العرفية بهذا المعنى، احفظوا هذا الكلام، بمعنى أنه لا يصدق عرفا بأنه قد اشتغل بأمر آخر غير الرمي. شخص دخل رمى 3 حصيات خرج واشتغل بأمر آخر، لنفرض الأمر الآخر الآن أي شيء كان، سواء كان بالذبح أو بشيء آخر من الأمور، مو شرط تكون أمور شرعية، بحيث يصدق عرفا هذا مشتغل بأمر آخر. فبالتالي لو رمى 3 حصيات وأخل بالموالات العرفية يرجع ويستأنف من الأول، يعيد من الأول. وأما لو رمى 4 حصيات وقطع الرمي، حينئذ يكفي أن يرمي 3 حصيات ليتمم بها 7، ولا تجب عليه الإعادة من الأول. نطبق هذا المقدار، قال يعني ويشترط إكمال 7 فلا يجزئ، يعني هذا هو أنه الواجب الثاني من واجبات الرمي، فلا يجزئ ما دونها، يعني ما دون 7، ولو اقتصر عليه، يعني على ما دون 7، شوفوا عليه على ما دون 7، استأنف، يعني يعيد من الأول، لكن متى يستأنف؟ إن أخل بالموالاة عرفا. يعني شخص لنفرض رمى 3 حصيات خرج أخذ حصيات من شخص مثلا في الخارج ورجع، هذا ما أخل بالموالاة، هذا يكمل. لابد أن يخل بالموالاة، فإذا أخل بالموالاة عرفا هنا يستأنف. قال ولم تبلغ الأربعة، يعني لو اقتصر على ما دون السبع، زين ولم تبلغ الأربعة يعني ايش كثر؟ ثلاثة أو اثنين أو واحد. وبعد وأخل بالموالاة، شفتوا كم شرط قاعد يحط؟ يحط شروط ثلاثة، فبالتالي أنه هذا يستأنف، يعيد من الأول. ولو كان قد بلغها، يعني بلغ الأربعة قبل القطع، يعني بلغ الأربعة، رمى أربع حصيات قبل أن يقطع، كفاه الإتمام، فبالتالي يتم ويرمي ثلاث حصيات ليكمل السبع. هذا بالنسبة لي أنه الواجب الثاني. بل الواجب الثالث، عفوا مو الواجب الثالث، الأمر الثالث اللي هو من الشروط. أنا قلت راح يذكر تسعة أمور، بعضها واجبات وبعضها شروط. الأمر الثالث من الشروط، وهو أن يتيقن بإصابة الحصاد للجمرة، بحيث لو شك تجب عليه الإعادة. لهذا يقول شوفوا مصيبة، مصيبة صيغة اسم الفاعل، زين يعني وإكمال السبع مصيبة، يعني حال كون السبع مصيبة للجمرة. الحين يبين ما هو المراد من الجمرة. الجمرة فيها كلام، كلام طويل. على العموم يقول وهي، يعني الجمرة، البناء المخصوص، هذا قول، أو موضع البناء، هذا قول ثاني، وما حوله مما يجتمع من الحصى، كذا عرفها المصنف في الدروس. وقيل هي مجمع الحصى دون السائل، هذا قول ثالث. وقيل هي الأرض، هذا هو الرابع. الآن ليش هذه الأقوال؟ أنا ما راح أتكلم فيها، لأنه الجمرة في بعض السنوات القديمة، والرواية أنا ما أتذكر عن الإمام الصادق أنه البعض إجا سأله، أنهم أزالوا هذا العمود لأنه يعني هذا حدث فيه نوع من الكسور وكذا، و ما راح يثبت في مكانه، فأزالوها. وكان موسم الحج، فسألوا الإمام، قالوا له ماكو جمار الآن، يعني ماكو هذا العمود، ما موجود. فقال ارمي على الحصيات، يعني في الحوض. البعض قال هو المجمع، مجمع الحصى دون السائل، لأنه هو يتجمع الحصى كأنه جبل فيسيل خارج الحوض. لهذا هذا صاحب القول الذي قال دون السائل، يقول لا ترمي على على الحصى النازل إلى الخارج، لا في المجمع، في نفس المجمع. فكانوا يرمون الحصات في مجمع الحصى. وهناك قول أنه لا، أن الجمرة هي نفس الأرض، فيكفي الرمي على ذلك الموضع الذي فيه هذا العمود الذي يسمى بالجمرة. على العموم هذا يحتاج أيضا إلى معرفة أنه ما المراد من الجمرة. ثم يقول ولو شك في الإصابة، احنا قلنا أنه لابد أن يتيقن بإصابة الحصات للجمرة، بحيث لو لم يتيقن، لو لم يتيقن يعني شك، تجب عليه الإعادة. يقول ولو شك في الإصابة أعادة لأصالة العدم. زين أصالة العدم هنا أنه يقول أنه أصابت أم لا، الأصل عدم الإصابة. الآن شنو المراد بهذا الأصل؟ أيضا أنه كان الحال المتيقن أنه لم يكن قد رمى، فبالتالي لا توجد إصابة. الآن بعد أن رمى يشك هل الإصابة موجودة أم لا، فبالتالي يستصحب عدم وجود أو عدم تحقق الإصابة، ويعتبر كون الإصابة بفعله. الآن ذكر الأمر الرابع وهو أيضا من الشروط، وهو أن تكون الإصابة بفعله. شوفوا كلمة بفعله، نفهم منها أولا أن يباشر الرامي، يعني الحاج، أن يباشر الرمي بنفسه اختيارا، وبالتالي لا تجزئ الاستنابة إذا كان قادرا ومتمكنا من الرمي بنفسه. الأمر الثاني اللي نفهمه من هذه العبارة أن تكون الإصابة مستندة إلى الرامي عرفا، تقول هذه الإصابة مستندة إلى رمي هذا الرامي في العرف. مثلا هو يذكر هذه الأمثلة، لو أمسك شخص بيد هذا الرامي وحركها بقوة بحيث أصابت الحصات الجمرة، هنا لا تستند الإصابة إلى رميه، إنما تستند إلى فعل الغير، فبالتالي لا يجزئ هذا الرمي. أو لاقت الحصات حصات أخرى، بحيث لو لم تلاق الحصات الأخرى لا تصيب الجمرة، لأن الجمرة ضعيفة. يعني الآن أنا حسب تصوري هي تقريبا عرضها لعله متر، من الجهة الثانية يمكن متر وشوية يعني، فأحيانا الإنسان عندما يرمي قد يصيب الشخص اللي أمامه في الجهة الثانية اللي جاي يرمي، فبالتالي كان الناس يتجمعون حول الحصاد حول الجمرة ويرمون الجمرة، فبالتالي لو هذه الحصات التي هي رماها الرامي لو ما كانت أنه ستصيب، ولكن بسبب إصابة جمرة أخرى، أو عفوا بسبب إصابة حصات أخرى أصابت الجمرة، هذا لا يجزئ، وبالتالي لا يحتسب هذه الحصات. أيضا لو رمى مثلا الرمية مالته كانت إلى الأرض أو إلى مجمع الحصى، لأن كانت الحصيات تتجمع بحيث لا يبقى من مقدار هذا النصب أو هذا العمود إلا مقدار قليل من كثرة الحصيات الموجودة، لو رمى فوثبت حصات أخرى من موضع تجمع الحصى أو من الأرض، هذه الثانية التي وثبت هي التي أصابت الجمرة، هنا ما تحتسب الثانية. نعم لو نفس الحصات التي رماها أصابت حينئذ يحتسبها، كذلك لو رمى فأصابت أعلى الجمرة، أعلى الجمرة يوجد سقف، فبالتالي لو أصابت أعلى الجمرة في الجهة العليا من الجمرة ورجعت الحصات فأصابت الجمرة، هذا يكفي. أيضا لو أصابت الأرض ووثبت من الأرض فأصابت الجمرة، هذا أيضا يكفي. لو أصابت إنسان هو رمى فضربت بإنسان وأصابت الجمرة، أيضا يكفي، لأنه يصدق أنه ماذا؟ يصدق أن هذا الرمي مستند إلى الرامي عرفا، أو أصابت حيوان، أو أصابت المحمل فوثبت وأصابت الجمرة، كل ذلك يكفي. يقول بلى، ويعتبر كون الإصابة بفعله، يعني بفعل نفس الرامي، فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا. هذا اللي قلت احنا نفهم أمرين، الأمر الأول لما قال بفعله يعني أن يباشر بنفسه الرمي اختيارا. وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره، يعني احنا عندنا لابد أن تكون الإصابة مستندة إلى فعل نفس الرامي مو إلى فعل الغير. ولو حصات أخرى، ولو حصات أخرى يعني ولو كانت المعونة بحصات، ولو كان بمعونة حصات أخرى زين هكذا. طيب ولو وثبت حصات بها، يعني هو رمى فوثبت حصات ثانية بهذه الحصات التي رماها فأصابت، شنو اللي أصابت الثانية؟ لم يحتسب الواثبة. زين لو اللي هو رماها أصابت، يقول بل المرمية أن أصابت. واضح العبارة؟ ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى، يعني أصابت شيء في أعلى الجمرة ثم رجعت وأصابت الجمرة، حينئذ هذه تكفي. وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم ضربها بالأرض في غير أرض الجمرة، لأن أرض الجمرة قلنا أرض الجمرة اللي هو الحوض الموجود لتتجمع فيه، على قول أنه يكفي. لكن لنفرض أنه رمى فوقعت خارج الحوض ثم وثبت إلى الجمرة لكن بواسطة أنه صدم الأرض أو صدم إنسان أو صدم محمل أو صدم حيوان، كل ذلك يكفي. طيب هنا أنه هذا أنا تركته في الشرح نقرأه لأن ما في شيء. يقول واشتراط كون الرمي بفعله، يعني المصنف لما اشترط وقال بفعله شنو؟ أعم من مباشرته بيده. أنا هذه العبارة تأمرت فيها كثيرا. أولا الرمي لا يكون إلا باليد، يعني شنو الرمي أعم من مباشرته بيده؟ شنو يرمي برجله؟ يعني البعض يقول أنه أن يرمي بسائر أعضاء، يرمي برجله مثلا، هذا ما يسمونه رمي. الرمي عرفا. على العموم أنا مو في موضع أني أنه أعترض على الكتاب، ولكن لكي تتضح العبارة يريد أن يقول أن الشهيد الأول لما إجوا قال بفعله، هذه بفعله أعم من مباشرته بيده، وهو بنفسه وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه. على شنو؟ على الفعل. يعني المصنف اكتفى في هذا الكتاب وفي كتاب الدروس بلفظ فعله، زين يعني بفعله. طيب هذا يعني أنه لأنه واضح الأم. وفي رسالة الحج عند رسالة الشهيد الأول اعتبر كون الرمي مع ذلك باليد. هناك في تلك الرسالة رسالة الحج قال أنه لابد أن يكون الرمي باليد، يعني لا يكفي الرمي بسائر أعضاء الجسد، وهو أجود. يعني أنه ما أدري أنا شنو هالعبائر اللي قاعد أقراها اليوم، لكن أنه أشرح لكم إياها كما هي موجودة وكما ذكر الشراح، وانتو شلون تفهمون تفهمون، بس أنا مو شايف أنه في كتاب لغوي أن يصدق الرمي بسائر أعضاء الجسد عدا اليد. يرمي بماذا؟ يرمي بفمه. زين لعله. فلو زين هذا انتهينا الآن، فلا بد أن قبل لا نقرأ أنه وصلنا إلى أجود، الآن بدأ بذكر الأمر الخامس وهو من الشروط، يعني لابد أن يصدق الرمي عرفا. يقول بما يسمى رميا في العرف، فلو وضعها اجى شالها وخلاها على الجمار أو خلاها على جمرة العقبة أو طرحها من غير رمي لم يجز. أقول الفرق بين الرمي والوضع، شوفوا، هو عبارة أنه تارة يضع الجمرة على الجمار، يعني يضعها عند الحائط، وأخرى يطرح الجمرة. الفرق بينهم أن الوضع يحتاج إلى اقتراب شديد بحيث إيده تصل إلى الجدار ويضع الجمرة على الجدار كي يصدق الوضع، ومرة لا يلقيها إلقاء، مو أنه على نحو الرمي، على نحو الطرح، مثل ما أنت تطرح حصات على الحصيات. فبالتالي من غير رمي، شوف، فلو وضعها أو طرحها، لما إجا لي طرحها قيدها من غير رمي تارة، لأن الطرح تارة يكون بنحو الرمي وتارة يكون بنحو لا يصدق فيه الرمي، فبالتالي لم يجوز. لماذا لم يجوز؟ لأن الواجب صدق اسم الرمي، وفي الدروس نسب ذلك إلى قول المصنف في كتابه الدروس، قال ثالثها، شوفوا عبارته، إيصالها، يعني إيصال الحصات بما يسمى رميا، فلو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم تجز على قول. فبالتالي المصنف في الدروس نسب ذلك إلى قول. لما يقول على قول، تدرون شنو يعني؟ يعني بيضعف هذا القول، هذا يسمونه تمريض للقول. إذا قال على قول أو قال مثلا وقيل، هذا تمريض وتضعيف، يقول وهو يدل على تمريضه، يعني نسبته إلى القول يدل على ضعف هذا القول. نرجع مرة ثانية إلى المتن، قال بما يسمى رميا، زين، بلي، بما يسمى حجرا، بما يسمى حجرا، يعني يشترط أن الرمي يكون بما يصدق عليه اسم الحجر. يقول فلا يجزئ الرمي بغير الحجر ولو بخروج الحجر عنه، يعني عن اسم الحجر بالاستحالة، يعني هذا الحجر استحال وأصبح مثلا شيء آخر، أصبح ملح، فبالتالي لا يصدق عليه اسم الحجر. تقول لا هو حجر، نقول لا، خرج عن اسم الحجر بالاستحالة. ولا فرق في الحجر بين الصغير والكبير، ولا فرق بين الحجر الطاهر والنجس، ولا بين المتصل وغير المتصل، هاي غير المتصل ستأتي، المتصل وغير المتصل شنو مثاله؟ تارة هذا الشخص ماخذ له أنه حجر من الحرم ومخليه مسويه محبس في الفص الخاتم، يشلع فص الخاتم يشيله ويرمي فيه الجمرة، لا بأس به إذا صدق عليه أنه حجر وكان من الحرام، فبالتالي يكفي سواء كان متصل أو غير متصل. يقول ولا بين المتصل بغيره، زين، يعني لا مانع من اتصال الحجر بغير الحجر مثل فص الخاتم، كفص الخاتم. ولو كان الحجر حجرا حرميا، عفوا، لا، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان الحجر حجرا حرميا، مو فص الخاتم أي خاتم، لا هو ما أخذ له حصات من الحرام مسويها محبس، حينئذ يرمي هذه الحصات لا بأس. تقول هذه متصلة، نقول لا بأس بذلك، أو غير متصلة وغير المتصل، يعني العبارة هكذا، ولا بين المتصل وغير المتصل. الأمر السابع من الشرائط أن يكون الحجر حجرا مأخوذا من الحرم، يقول حرميا فلا يجزئ من غير الحرم، ويعتبر فيه يعني في الحجر المأخوذ من الحرم ألا يكون مأخوذا من المسجد، ألا يكون مسجدا يعني ألا يؤخذ من المساجد. لماذا؟ لتحريم إخراج الحصى من المسجد. إنزين، إذا كان أنه يحرم أخذ الحصى من المسجد والرامي أخذ الحصاة من المسجد، النهي في العبادة يقتضي الفساد، يقول المقتضي للفساد في العبادة. الأمر الثامن وهو من الشروط أن تكون الحصاة بكر. الأمر التاسع تلاحق الرمي كما سيبين الشارح، يقول بكرا، هذا الأمر الثامن. شنو هو البكر؟ أن تكون الحصاة غير مرمي بها وغير مسبوقة بالرمي، يقول غير مرمي بها رميا صحيحا. قد واحد يرمي الحصاة لكن لا تصيب، يأخذها آخر يرمي بها، هذه بكر؟ نعم. لهذا يقول فلو رمي بها بهذه الحصاة بغير نية، من غير نية أنه رمى الجمرة، هذه يصدق عليها أنها بكر، أو لم يصب، لم يخرج عن كونها بكرا. زين، هذا خلصنا اللي هو الأمر الثامن. الأمر التاسع ويعتبر مع ذلك كله، يعني مع هذه الأمور المتقدمة التي بعضها واجبات وبعضها شرائط، يشترط تلاحق الرمي، يعني يرمي الحصاة واحدة بعد الأخرى، مو ياخذ الحصيات كلها سبعة يخليها بإيده دفعة واحدة يرمي. فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة. أحيانا الإنسان يحط أنه سبع حصيات يرميها دفعة ولكن الإصابة تتلاحق، يعني واحدة تلو الأخرى تضرب بالجدار، هذا لا يكفي. فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة، بل يحتسب منها واحدة. إذا وضع سبع حصيات عفوا ورماها دفعة فلا يحتسب له إلا واحدة من هذه السبعة، ولا يعتبر تلاحق الإصابة. هذا تنبيه أنه نحن لا نشترط أن نقول أنت عليك أن ترمي سبع حصيات بحيث لا تخطئ، وأن تكون أنه واحدة تلو الأخرى تصيب، بحيث لو رمى واحدة ولم تصيب أنت أخللت بالرمي. لا، هذا ما يمكن، لأنه تكليف بما لا يطاق، هذا يحتاج إلى كيس كبير من الحصيات. فلا نعتبر تلاحق الإصابة، لا، نعتبر الإصابة، بحيث لو رمى الأولى أصاب، رمى الثانية شك، فبالتالي يعيد. زين، رمى الثالثة لم يصب، ذهبت إلى الجهة الأخرى، لا بأس، يرمي واحدة بدلها، يعني بدل هذه الثالثة، وهكذا إلى أن يتيقن بإصابة سبع حصيات على وجه اليقين. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.